أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا مجلسنا 12 من مجالس الصفة المحلاة كأنك تراه، واليوم هو اليوم الرابع من أيام شهر رجب الفرد سنة 440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندرس في الملزمة الرابعة المعنية بمعاني الأبنية العربية، وقدمنا مقدمة في معنى البناء العربي، وأن لهذه الأبنية دلالات ومعاني. وأول ما بدأنا بدراسة المصادر باعتبارها الأصل على الراجح من أقوال أهل العلم من المحققين، أن الأصل في اشتقاق في كل المشتقات يكون من المصدر. فبدأنا في المصدر وذكرنا مقدمة عن المصادر، ثم بدأنا في معنى المبالغة في المصدر، أن يأتي المصدر لمعنى المبالغة، وذكرنا في ذلك المبالغة في المصدر الميمي نحو قوله تعالى مثابا، وذكرنا المبالغة في فعالة نحو قوله تعالى سقاية، وذكرنا المبالغة في بناء فعلان في قوله تعالى اللي هي الحيوان في سورة العنكبوت، وذكرنا صيغة المبالغة في صيغة فعال بين صوم وصيام وفر وفرار، وذكرنا المبالغة في صيغة فعيل في نحو وعد ووعيد، وذكرنا كذلك المبالغة في صيغة فعول نحو ركع وركوع. فكانت هذه الإشارات إلى استعمال المصدر في معنى المبالغ. ثم بدأنا في استعمال المصادر المبنية على معنى المرة، أنها تأتي مرة، كفي نحو قوله تعالى أخذت الرابية، في حين جاء أخذ ربك، فلكن الأخذ جاءت بمعنى المرة، معناها التي تأتي كما شرحنا، ارجع عليه. وذكرنا كذلك اللعن واللعنة، هذه المصادر التي جاءت على صيغة وهيئة المرة. ثم ذكرنا من مصادر الهيئة، وهو أمر قليل في القرآن الكريم، وانتقلنا من معنى المبالغة ومصدر المرة ومصدر الهيئة إلى معنى جديد يتعلق بالمصادر، وهو معنى العدول عن المشتقات إلى المصادر، يعني العدول عن اسم الفاعل للمصدر، العدول عن اسم المفعول للمصدر، الوصف بالمصدر، الخبر بالمصدر. فإذا سيأتي المصدر هنا خبرا، ويأتي وصفا، ويأتي بدلا عن اسم الفاعل وبدلا عن اسم المفعول، وستجد ذلك كله في معنى المبالغة، وهذا كثير جدا جدا في القرآن الكريم. فأنت بالتدريب وبالتمرين إن شاء الله وبالتوسل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ستلتقط تلك المصادر في القرآن الكريم وهي بالمئات، وستعلم لما حصل العدول هنا إن كان المعنى هو اسم فاعل مثلا كما سنبدأ الليلة إن شاء الله، لماذا حصل العدول عن اسم الفاعل للمصدر، وهكذا إن شاء الله تعالى. فانتهينا بعد ما ذكرنا الإخبار بالمصدر كقوله تعالى خلق الإنسان من عجل، عجل مصدر، تمام، أنت تعلم أنه خلق من ماء وطين، فخلق الإنسان من عجل، وشرحنا هذا البيان. ثم ذكرنا الوصف بالمصدر، وأشهرها الحمد لله ربي، فالرب رب رب ربا، فالرب مصدر، فوصف اسم الله تعالى الله جل جلاله بهذا المصدر وكذلك زلقا وقرآنا عجبا إلى آخره، كل ذلك وصف بالمصدر. وانتهينا إلى المصدر بمعنى اسم الفعل. هذه تبدأ القراءة الليلة إن شاء الله تعالى من المصدر بمعنى اسم الفعل. المصدر بمعنى اسم الفاعل، ستجد مصادر جاءت لتنوب عن معنى اسم الفاعل، وتجد فيها معنى المبالغة الذي بيناه في المجلس السابق. فنستعين الله تعالى ونتوكل على الله جل جلاله، ونبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة المصدر بمعنى اسم الفاعل في الصفحة 44 بعد المئة. في الصفحة 44 بعد المئة نبدأ إن شاء الله تعالى المصدر بمعنى اسم الفاعل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصدر بمعنى اسم الفاعل، يكون المصدر بمعنى اسم الفاعل مبالغة في معنى الحدوث، وهو في القرآن العظيم كثير جدا، منه قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب عن عيان الناس أو عن علمهم، وهو تسمية بالمصدر مبالغة في الوصف، ولم يقل تعالى بالغائب يعني بالغائب الذي يغيب عن الأفهام والظنون لاشتماله على العجائب التي لا تخطر على بال.
هذا هو التعليل، يعني التعليل للعدول عن اسم الفاعل، يعني بدل أن يكون الذكر الحكيم الذين يؤمنون بالغائب، هذا المعنى بالغائب عنهم الذي غاب عنهم، فعدل عن الغائب لأنه هو المعنى إلى الغيب، عدل عن اسم الفاعل. غائب ده اسم فاعل، غاب يغيب فهو غائب، فالعدول عن اسم الفاعل إلى المصدر لهذا المعنى المذكور، لأن هذا الغيب فوق كل غيب، فوق الظنون وفوق الفهوم وفوق كل فرض وتقدير، فذهب إلى المصدر للإشارة إلى هذا البيان المبالغ فيه لاشتمال هذا الغيب على ما لا تعقله العقول ولا تدركه الظنون، لأن من الغيب الله جل جلاله أول الغيب، والإيمان ركنه الأول الإيمان بالله، فالله لا يرى ولا يسمع ولا يدركه بالحاسة، فهو العدول، العدول عن الغائب الوصف فاعل إلى هذا المصدر للتفخيم والمبالغة في هذا الغيب. فليس كل غيب تعدل فيه إلى المصدر، لا لا، إنما أعدل عن اسم الفاعل إلى المصدر إذا كان هذا الشيء فيه نوع المبالغة، وأنت ترى ما في هذه الكلمات من معنى تعليل لذلك العدول. تفضل.
وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، السمع في الأصل مصدر سمع، وقد استعمل هنا بمعنى اسم الفاعل السامعة، وهي الأذن كما في الغيب بمعنى الغائب.
واضح، ما أنت خلاص أنت بقى الحمد لله ضربت سمع يسمع سمعا، فسمع مصدر، سمع زي قتل يقتل قتلا، ضرب يضرب ضربا، سمع فعل، يسمع يفعل فعلا، سمعا، فالسمع مصدر. فهنا جاء المصدر بمعنى الآلة، الآلة السامعة، لأن الختم بيكون على الآلة، يختم الله تعالى على تلك الآلة التي يسمع بها، فهي الآلة بمعنى السامع، الآلة السامعة التي تدرك. فلماذا لم يقل ربنا تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى على سامعاتهم؟ سامعة اسم الفاعل وجمعها سامعات، اللي هي السماعات يعني اللي بنقولها بالعامية، السماعة دي صيغة مبالغة، قبلها كانت قبل ما المبالغة تبقى ايه البتاع اللي بتحطوها في ودانكو دي، دي اسمها ايه؟ سامعة. بس انت عشان بلغت فيها علشان هي بتوضح الصوت قوي وتنقيه ومش عارف ايه فسميناها ايه؟ سماعة فعالة. سمعت مبالغة. لو سلبت منها المبالغة هتبقى ايه؟ الآلة دي اسمها ايه؟ ها؟ سامعة. ودي برضو اسمها سامعة بتاعت ربنا دي اللي عندك دي اسمها سامعة. الآلة السامعة. والآلة اللي انت بتحطها في ودنك دي برضو آلة سامعة. خلاص؟ فسامعة وسامعات الجمع يعني. يبقى كتب الآية لو في غير القرآن يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سامعاتهم على الآلة صح؟ تمام؟ هو ده التقدير. فأنت درب نفسك مع كل مرة أنك أنت تتصور طيب في غير القرآن كان يكون إيه؟ فيبدأ الطريق يشق لك ها لتفهم معنى هذا العدول. اتفقنا؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي فلا تحسبنهم فائزين، استعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل.
دي فيها بقى خلاف. اقرا الهامش.
يقول في الهامش أو مفازة مصدر ميمي بمعنى النجاة والباء للملابسة، وهذا في تفسير أبي سعود. أو المفازة اسم مكان وهو المكان الذي من يحله يفز بالسلامة من العدو، وهذا في الطاهر.
يبقى لأن هذا البناء يصلح أن يكون مصدرا ويصلح أن يكون اسم مكان ويصلح أن يكون مصدرا ميميا، فحصل التردد بقى اللي هو اللي انت شايفه. ففي عندك ثلاث احتمالات كلها جميل. احنا خدنا الاحتمال اللي يوافق فكرة الايه؟ ان المفازة بمعنى اسم الفعل. تمام؟ تفضل. اسم.
وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أي مثابة للناس وآمنا، كما في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، على سبيل إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل للمبالغة.
طيب عايز حد بقى يعمل يقدر لي على الطريقة اللي أنا شققتها لك قبل ذلك. يبقى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا. قول لي الآية الثانية بتاع القصص. أو لم نمكن لهم حرما آمنا. دي بقى لم نمكن لهم حرما لا أنا عايز اسم فاعل بقى مؤمنا. بعد التقدير تفهم المعنى. هو اسم فاعل يؤمن من يدخله، أمنه يؤمنه. تمام؟ يبقى هنا لو نمكن لهم حرما مؤمنا لهم مؤمنا لكل من دخله يبقى ده عدول عن اسم الفاعل هو يؤمن أمن يؤمنه إلى آمن اللي هو استعمال المصدر مبالغة في الأمان يعني فوق يعني آمن فوق مؤمن. مفهوم؟ ليه آمن فوق مؤمن؟ لماذا؟ ها؟ ها؟ حد يرد عليه؟ لأنها المصدر. المصدر. لماذا صارت آمن؟ أمنا؟ لماذا صار أمن أبلغ من مؤمن؟ لأنها مصدر هي التي خرجت من هذه المشتقات فصارت أقوى. تذكرون المثل اللي قلت لكم عليه؟ الذي سمى ابنه سعدا ما فيش أعلى من كده. سمي أسعد مسعد سعيد كلها صيغ جميلة، لكن إذا سماه سعدا خلاص ما فيش فوق كده، وعايز يصل إلى نهاية الإيه الوصف إن هو صار مصدرا يخرج منه أسعد ومسعد ومسعدة وسعدة وسعيد يخرج منه كل ده يخرجون من السعد. فاهمين؟ تنسوش هذا. هي انت لما كل في كل موضع تحاول تقدير هتدرب نفسك ان شاء الله. يلا سيدي.
وتقدم انها يمكن ان تكون من الاخبار بالمصدر عن اسم الذات. وقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، استعمل المصدران بردا وسلاما بمعنى اسم الفاعل للمبالغة، والمعنى كوني باردة وسالمة على إبراهيم. وقوله تعالى وكانوا قوما بورا، استعمل المصدر بورا بدل اسم الفاعل بائرين، مبالغة في كونهم لا خير فيهم ولا نفع. وقوله تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا، والتقدير يأتينك ساعيات، فجاء المصدر بمعنى اسم الفاعل للمبالغة بمعنى ساعيات سعيا بالغا.
واضح كلام يا شباب؟ صلى الله عليه.
وقوله تعالى الذين آمنوا،
لا اكتب بقى يا أيها عشان دي خطأ، يعني اكتب قبلها مش هخش الآية يحذف يا أيها ليه، اكتب في أول آية كده يا أيها الذين آمنوا.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، والتقدير لقيتموهم زاحفين، يعني أيا كان زحفهم فلا تولوهم الأدبار.
وضح لك الفرق بين قول الله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وقول القائل إذا لقيتم الذين كفروا زاحفين؟ وضح الفرق. أيا كان هيئة زحفهم وكم زحفهم ورعب زحفهم، هو ده جت زحفا، زحفا هي التي نقلتني من زاحفين إلى زحفا. انتباه للمصادر في القرآن الكريم، مئات مئات المصادر، بحر محيط، فلا يمر عليك أنت بتتعلمه. وأنا أنصحه اجعل لك في كل ختمة من ختمات القرآن وظيفة صغيرة، وظيفة واحدة بناء على هذه الإشارات والإرشادات، تبقى لك وظيفة واحدة في كل ختمة، وظيفة لو أنت يعني عندك وقت شوية يبقى وظيفتين ثلاث وظائف لا يزيد، بتتابع وأنت بتتلم هتلاقي هذه الإشارات المنيرة تضيء لك وتأخذ بيدك إلى تلك المعاني الدقيقة. لقيتم الذين كفروا زحفا، هي كان معناها إيه؟ زاحفين. فلماذا العدول عن زاحفين إلى زحفا؟ عشان المعنى ده. أيا كان زحفهم جات منين يا أبا؟ أيا كان زحفهم جات من ذلك العدول، ذلك العدول. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي غاصبا، يعني يغصب كل سفينة غصبا، ما بعده غصب، فلا تفلت منه سفينة صالحة أبدا.
تمام، نفس الكلام نفس الكلام.
أربعة، المصدر بمعنى اسم المفعول، نحو قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي ذلك المكتوب، فاستعمل المصدر الكتاب بمعنى اسم المفعول مبالغة أو مبالغة في الكتابة. وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي جعله مدكوكا، استعمل المصدر دكا بمعنى اسم المفعول للمبالغة، فكأن الجبل دك دكا شديدا حتى صار هو الدك بعينه.
انت يعني ربما عشان حضرتك يعني ايه يكون هذا الكلام جديدا عليك، انت من كثرة من سمعت بعض الكلمات انت تستغرب انها مصدر، صح؟ فيعني حنانيك هتعود اذنك على هذا الانتقاء. الكتاب مصدر، القرآن مصدر، كتب يكتب كتابا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، فالقرآن مصدر والكتاب مصدر والحمد مصدر والرب مصدر، دي مصادر كلها. بس انت لأنك لم تتعود على ذلك التفريق، فانت لو طبقت القاعدة اللي احنا بنقولها دي على الفاتحة وفواتح أول أربع خمس آيات في سورة البقرة، هتلاقي نفسك بتكتشف عالم جديدا وبتبحث عن ذلك العدول وذلك الوصف بالمصدر والإخبار بالمصدر والعدول عن المشتقات للمصدر. هذه النقاط اللي احنا رتبناها لك دي ستجد بابا يفتح، مفهوم؟ عايز تنتفع اعمل كده، ستجد شيئا جديدا عجيبا. يعني بكلمك في حاجة متكررة مئات مئات المرات في القرآن الكريم، يعني مش مثلا بضع عشرات مرات من المرات، لا أبدا، مئات المرات، مئات. فراجع نفسك حتى تردها إلى ذلك الإيه؟ الميزان، فتكتشف أن القرآن مصدر، والعجب مصدر، والقرآن العجب أن الدين مصدرين، وأن الكتاب مصدر، والرب مصدر، والحمد مصدر، وكل مصدر، كل مصدر. فهمت؟ فإيه يعني؟ خد نفسك شيئا فشيئا، والمذكر والمراجع، مع أنك أنت تتخذ وظيفة ما يسيرة في قراءتك لكتاب الله تعالى، يبقى رايق كده وفايق وقاعد مش تقرأ القرآن في الأوقات اللي هي البينيات وكده، تبقى أنت كأنك الحمد لله أسقطته من على كاهلك لا، ده أنت تختار الوقت الأجمل الأروع، إيه اللي فيه الحضور وفيه الشهود وفيه عشان تنتفع. لكن فضل الوقت وما بقي منه والبينيات لا يليق. تجهز نفسك وتعد نفسك، وكل مكان طاهر ونظيف، وانت متوضئ ومستقبل القبلة، ومسك المصحف. وانا قلت لكم اكثر من مرة، انا اتعجب من طالب علم او متعبد او داعي الى الله تعالى يقرأ القرآن من غير ورقة وقلم، اتعجب. معرفش بيعمل ازاي ده، عايش ازاي الواحد بتوقف مرة واثنين وثلاثة في الآية الواحدة، والعقل على قده والذاكرة على قدها، يروح مدون ويكتب ويجمع ويصنف. مش لازم بطريقتي، يعني بطريقة ورق وقلم، انتوا مثلا متطورين عني، مثلا عندكم اللي هي الادوات الحاسوبية والحاجات اللي زي كده والملفات اللي انتوا متقدمين عني، لكن في النهاية انا اتعجب من يقرأ القرآن ولا يخرج كل يعني آية او آيتين يدون يعلق يتساءل يتعجب يتأثر وربما يبكي ربما. يعني انا اتعجب صراحة. فهو المفروض هذا اللقاء يكون لقاء يعد له. أعظم من لقاء من تحب، لقاء يعد له إعدادا في الظاهر والباطن، وتبقى منتظر اللقاء ده على شوق وتحرك. انتوا عمالين كل ما تاخدوا ملزمة بتزيد الحمولة. فابدأوا، أنا نصحتكم من البداية وأعيد وأكرر عليك، ابدأ بتنظيم هذه الأشياء وإيقاعها في مواقعها في المصحف الخاص بيك، في مصحفك، نزلها منازلها، وهتلاقي كنوز وانت ماشي، تلاقي كنوز وانت ماشي، كنوز. في 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 الختمة الأولى هتبقى الختمة الثانية هتبقى حاجة، الثالثة بقى هتطير تحلق في السماء. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.
وقوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، ووصف الدم بالكذب وصف بالمصدر، والمصدر هنا بمعنى المفعول أي مكذوب، كونه دم يوسف عليه السلام فهو دم حقا لكنه ليس الدم المزعوم.
شوف الجمال يا أخي، شوف الجمال، شوف الجمال. ولسه بس انت اجتهد يلا وتوكل على الله وفرغ قلبك وجوارحك عشان تتحصل هذه الانوار. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى تلك ايات الكتاب وقران مبين، وقران تسميه بالمصدر، والمراد المقروء الذي اذا قرئ فهو في منتهى القراءه. وقوله تعالى واترك البحر رهوا، الرهو الفجوه الواسعه، وأصله مصدر رها إذا فتح الرجل بين رجليه، فجاء المصدر بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول للمبالغة بيانا للمعجزة الباهرة، ولم يقل تعالى راهيا أو مرهوا. خمسة مجيء المصدر حالا، نحو قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قوله وهدى وبشرى هما حالان بمعنى اسم الفاعل والمعنى هاديا ومبشرا زي مصدقا، فهو من باب المبالغة، كأنه لما حصل به الهدى والبشرى وكان سببا فيه جعل هو ذات الهدى والبشرى.
الله أكبر، شوف الجمال، بدل مع أن في القرآن فيه هادية وفي مبشرة وفي نذيرة في كل حاجة، لكن هنا في السياق ده لما يحصل هذا العدول فصار هو هدى مش هادي، هو الهدى نفسه، هو المصدر، وهكذا في البشرى. يلا سيب.
وقوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، بغتة إما أن تكون ظرفا أو تكون حالا بمعنى مباغتة أو مباغتة، يعني تباغتهم بحيث لا يفلت منهم أحد، ونحو قوله تعالى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون بمعنى الحال، أي فيأتيهم العذاب مباغتا لهم فتتعاظم الآلام،
يعني العذاب نفسه مؤلم أليم، فإذا أضيف إليه أن يكون بغتة فيتضاعف الألم، المباغة في حد ذاتها شيء مؤلم فيتضاعف الألم فهو أصلا أليم، لكن يتضاعف بهذا الوصف. صدق.
وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، انتصب قوله بطرا ورئاء على الحالية، والمعنى خرجوا بطرين مرائين، ووصفهم أو وصفهم بالمصدر للمبالغة في تمكن الصفتين منهم، لأن البطر والرياء خلقان من خلقهم. وقوله تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، زلفة حال من مفعول رأوه، وهو إخبار بالمصدر للمبالغة، والمعنى رأوه شديد القرب منهم وأخذ ينالهم، شديد القرب منهم وأخذ ينالهم.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كده رأيته جاء اسم فاعل المصدر، جاء اسم مفعول، وجاء حالا، تمام؟ هذه الثلاثة اللي قرأناهم دلوقتي، اسم فاعل واسم مفعول وحالا، ورأيت معنى أن يأتي المصدر، والسادس أن يأتي المصدر ظرفا. عارفين الظرف؟ ظرف يعني وعاء، الوعاء قد يكون وعاء مكانيا وقد يكون وعاء زمانيا، فأن يأتي كيف يأتي المصدر بمعنى الوعاء، الوعاء اللي هو يحصل فيه الحدث، يحصل فيه الحدث، الوعاء الزماني أو الوعاء المكاني، مظبوط؟ يبقى نبدأ إن شاء الله في إيه؟ في مجيء المصدر ظرفا.
مجيء المصدر ظرفا، نحو قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، بغتة إما أن تكون ظرفا أي في وقت مفاجئ لهم غير متوقع، أو تكون حالا بمعنى مباغتة يعني تباغتهم بحيث لا يفلت منهم أحد. وقوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم على الظرفية، أي وسبحه في زمان شريف النجوم فيه مدبرة. السابع مجيء المصدر على معنى الإنشاء، نحو قوله تعالى فبعدا لقوم لا يؤمنون، على معنى الإنشاء أي الدعاء عليهم أن يبعدهم الله تعالى من رحمته غاية البعد.
الأساليب العربية، الأساليب العربية بتنقسم لقسمين، إما أن تكون على جهة الخبر أو تكون على جهة الإنشاء. فجهة الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب لذاته ليس لقائله، خبر، والإنشاء ما ليس كذلك، ما لا يحتمل ذلك. فإذا قلت لك سؤالا حقيقيا ليس سؤالا بلاغيا كم الساعة، فهذا لا يصح أن تقول أنت كاذب، لا يقبل، فيبقى أي الأسلوبين هذا؟ إنشائي. تمام. إذا قلت لك متى الساعة سنقف، هل هذا الكلام حقيقي؟ سؤال حقيقي يبقى إنشاء. يعني لو سؤال حقيقي، لأن السؤال قد يكون حقيقيا وقد يكون بلاغيا لا يراد منه الحقيقة، مظبوط؟ فإذا قال متى الساعة، زي السائل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، ده كان سؤال حقيقي، لا يصح أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت كاذب. كاذب في ماذا؟ اسأله عن الساعة، مظبوط؟ إذن فالأساليب، فأن يأتي المصدر في معنى الأسلوب الإنشائي اللي هو الطلب، الدعاء، الأمر، النهي، السؤال الحقيقي، دي كلها أساليب إنشائية. واحد بيطلب من واحد حاجة ما ينفعش يقول له أنت كذاب. واحد بيؤمر واحد، واحد بيدعو، ما ينفعش لذاته، لذات الكلام يعني. فأن يأتي المصدر بمعنى الطلب، الدعاء، السؤال الحقيقي كيف، وما دلالة أن يأتي المصدر بهذه المعاني. هندرس بقى دي أول حاجة قالها في بعض لقوم الله، بعد بعد يبعده بعدا، بعد مصدر. بس هنا المصدر معناه ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى وان الانبياء يسألون الله سبحانه وتعالى ان يبعدهم، فاللهم ابعدهم. هنا ده معنى الانشاء مش معنى الخبر، وان كان شكله خبر، هو صيغة خبرية، لكن هو الغرض منها ايه؟ الانشاء اللي هو الدعاء، مظبوط؟ يبقى اول مثالهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، على معنى الإنشاء أي الدعاء عليهم أن يعثروا في كفرهم وضلالهم أشد العثار. وقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، على معنى الإنشاء أي دعوا على أنفسهم أن يهلكهم الله تعالى لما هم فيه من الغم والعذاب هلاكا ما بعده حياة فيتخلصون مما هم فيه من العذاب. وقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، على معنى الإنشاء أي فاضربوا رقابهم ضربا ما بعده ضرب، والله أعلم. الثامن مجيء المصدر بمعنى الفعل، قد يعدل عن النصب إلى الرفع فيقال مثلا صبر جميل بدل صبرا جميلا، وسمع وطاعة بدل سمعا وطاعة. وهذا الانتقال من حال إلى من حالة إلى حالة لا يكون عبثا، وإنما لغرض بلاغي يرمي إليه المتكلم، وهو الدلالة على الثبوت والاستقرار. تقول صبرا جميلا إذا أمرت بالصبر، فإن قلت صبر جميل كان أمرا بالصبر الدائم الطويل، وهو بمعنى المنصوب، إلا أنه أثبت وأدوم. يقول في الهامش ذلك يعني بيان الفرق بين قول
يعني أنا بس أسمحكم بس أشتب على كلمة ذلك يعني بيان الفرق، أشتب عليها واكتب بدلها فوقها كده، اكتب فوقها وبيانه يظهر بالفرق. يعني بيان حكاية ايه؟ يقول لك انه بين صبر جميل وصبرا جميلا، يبان ازاي؟ اكتب كده وبيانه يظهر بالفرق. تفضل.
بين قول القائل اصبر صبرا جميلا وقوله صبري صبر جميل،
ادركتم الفرق؟ يعني ما الفرق بين قول القائل اصبر صبرا جميلا وصبري صبر جميل؟ ايه الفرق؟ دي جملة فعلية ودي جملة اسمية، صح؟ ايه الفرق؟ لو كنا اتكلمنا قبل كده عن الفروق الرئيسة بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ايه الفرق في تقديركم يعني؟
التعريف زمان هو هيعمل حاجات، هعمل مثلا حاجات فلانية، هصبر صبر، الحاجة اللي جاية دي لكن الثانية اللي في المصدر مش هو
جملة الاسمية
هو صدر أصلا كده
تمام حسن تفضل
الفعلية فيها زمان الاسمية ما فيها زمان
تمام إذن في الجملة الاسمية تثبت هذا الشيء بدوام وطول وبقاء اللي هي في قول القائل إيه صبري صبر جميل صفة فيه صبري صبر جميل لكن أصبر صبرا يعني ربما أصبره الآن ولا أصبره غدا مفهوم فإذا قيل صبرا جميلا ها تنفع بس هتبقى جاية في سياق يناسبها اللي هو إيه فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ماشي مع السياق في إيه في معنى إن إيه سينتهي هذا الأمر سينتهي سيفصل بينكم لكن اللي قالها بقى يعقوب عليه السلام فصبر جميل بيقول بقى الدنيا طالت قوي سنين طويلة قوي فبيقول إيه صبر جميل يعني هي تقدرها إيه صبري صبر جميل هو المبتدا محذوف المبتدا اصل صبري صبر جميل دي خبر خبر وصف جايين لمبتدا محذوف يبقى تقديرها ايه صبري صبر يعقوب عليه السلام صبري صبر جميل ده مستقر طويل فده الفرق بين ايه بين الفعليه والاسميه وده المراد في ايه انه العدول عن النصب الى الرفع حتى دقيقه بس يعني انتوا تستحقون ذلك واكثر يلا
قال الله تعالى حكايه عن يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقيلت بالرفع ولم تقل صبرا جميلا بالنصب لاراده الدلاله على الثبات والدوام قال ابو البقاء والرفع في باب المصادر التي أصلها النيابة عن أفعالها يدل على الثبوت والاستقرار بخلاف النصب فلا يدل إلا على التجدد والحدوث المستفاد من عامله الذي هو الفعل فإنه موضوع للدلالة عليه بخلاف الجملة الاسمية فإنها موضوعة للدلالة على مجرد الثبوت على مجرد الثبوت مجردا عن قيد التجدد والحدوث فناسب أن يقصد بها الدوام والثبات بقرينة المقام ومعونته ومما جاء في القرآن الكريم على هذا النسق من المصادر التي عدل فيها عن النصب إلى الرفع للدلالة على الدوام والاستقرار ما يأتي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد هنا من المصادر التي أتت بدلا من أفعالها في معنى الإخبار فأصله النصب على المفعولية المطلقة على أنه بدل من فعله وتقدير الكلام نحمد حمدا لله والعدول بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كلام ده جميل جميل بس للي أنتبه ويستوعب نعملنا نلف وندور في الفتح خلي بالك دي أم الكتاب الكنز الأعظم فهنا الأصل نحمد الله حمدا ده كان ده الأصل عدل عن الأصل زي اصبر صبرا إلى الحمد يعني صارت جملة اسمية فبدل النصب صارت إيه حمدنا لله محامدنا ثابتة حاصلة واقعة مجموعة لله فهذا العدول من النصب اللي هو كان الأصل إلى الرفع يدل على المعنى اللي انت وجدته في إيه؟ في قول يعقوب عليه السلام فصبر جميل فحمد كثير وهكذا هي أصلها أحمد حمدا صارت فحمد كثير ها؟ مفهوم؟ يلا سيد
وقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان المصدران إمساك وتسريح مصدران وقعا عوضا عن فعلين والتقدير فليمسك وليسرح فعدل عن أن ينصب على المفعولية المطلقة إلى الرفع لإفادة معنى الثبوت والدوام فهو مفيد معنى الأمر بالنيابة عن فعله ومفيد للدوام أو مفيد الدوام بإراد مصدرين مرفوعين والتقدير فأمسكوا أو سرحوا واثبتوا وداوموا على ما اخترتم. وقوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، الأصل في قوله تعالى لمثوبة أن يكون منصوبا على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره لأثيب مثوبة، ولما كان المقام يقتضي حصول المثوبة وثباتها وثبات الخيرية لها ليحصل مجموع معان عدل عن النصب إلى الرفع، لأن الجملة الاسمية لا تفيد الحدوث بل الثبوت والاستقرار. وقوله تعالى ويقولون طاعة، أصل الكلام هنا أن يقال ويقولون طاعة بالنصب على المصدر، وعدل عن هذا إلى الرفع لتأكيد دعوى ثبات الطاعة واستقرارها. وقوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، سلام أصله النصب على المصدرية الثانية، ولكن عدل عن هذا الأصل إلى الرفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره عليكم سلام لقصد ثبات السلام ودوامه حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم.
صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخيرة دي لأن فيها الاثنين فيها إظهار، يعني باب وضده يظهر حسنه ضده، ظهرت هنا وبان بان الفرق بين قول إبراهيم عليه السلام وقول الملائكة لما دخل عليه، فهو زادهم، فتحية إبراهيم أعلى وأثبت. منين يابا؟ من النصب والرفع، هم عملوها معمول مفعول مطلق مصدر، سلموا سلاما، لكن هو لما قال سلام أثبت، سلام دائم لا ينقطع أبدا، وهذا اللائق بمقامه عليه السلام. تمام، فلما جمل الاثنين في سياق واحد ظهر الفرق الذي تمام. طيب الوقت ينظم، طيب نبدأ في الثانية.
ثانيا في دلالات أبنية الجموع، ألف الذكور والذكران، في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
قبل البداية في القراءة أنا عايزك تنتبه، أنت بتقرأ الآية فتعجبت إن الذكور والذكران كلاهما جمع، لكن في الموضع الأول في الآية الأولى جاء الجمع بالذكور، وفي الموضع الثاني جاء الجمع بإيه؟ ذكران. إيه الفرق؟ هما صيغتان من صيغ الجمع، أبنية من أبنية الجموع، الذكور والذكران. هل هناك فرق؟ قطعا هناك فرق، أنت الذي لا يبحث عن الفروق ولا يفتش عن تلك المعاني، لكن هو في الحقيقة لابد من فرق، هذا كلام الله. ما الفرق بين ذكور وذكران؟ خلي بالك إيه في معنى الآية عشان تفهم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يعني كل خلفتها إناث وكل خلفتها ذكور. تمام، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني خلفتها شوية منهم ذكور وشوية منهم إناث، ده معنى الآية. هذا التنوع الذي يمتن الله عز وجل به على عباده. يبقى يعب لمن يشاء إناثا، يعني خلصا، وده بخته صراحة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كل الخلفة بنات رزق واسع، دي اللي هي يهب لما يشاء ايه ها اناث، ويهب طبعا ويهب لمن يشاء ها الذكور. طبعا هي في فرق بين الايه التعريف هنقولها بس دي في غير هذا الموضوع. ان هنا ما قالش ذكورا سبحانه وتعالى، بس دي فايده ثانيه لطيفه جدا بس مش مهم عشان ما نشتتكمش. يبقى ويعبوا لما شاء ذكور، يعني ايه؟ يعني خلفتها كلها ذكور فقط، ما جابتش ولا بنت، وده الله يكون في عونها. تمام. اللي بعد كده الايه اللي بعديها، او زوجهم ذكرانا واناثا، يعني جابت من داود. فلما كانت خلفتها ذكور بس كان الجمع ذكور، ولما كانت خلفتها ذكور واناث كان الجمع ايه؟ ها؟ ذكرا. ليه بقى؟ تعال نشوف ونشوف المواضع الثانيه في القران الكريم ذكران دي جت امتى وذكور جت امتى. تمام. تعالوا نشوف. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.
يقول: جاء بناء الذكور للكثرة والذكران للقلة النسبية، فإن العادة أنه إذا أفرد شخص أو أفرد شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإناث، فإن المرأة إذا ولدت ذكورا فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد ذكرانا وإناثا، كما قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وذلك للقلة النسبية للموصوفين بهذه الصفة لأصحاب الفطر المنتكسة. في حين قال تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، لأنه يشمل جميع ذكورهم بلا استثناء.
واضح. تمام.
الباء: الضعاف والضعفاء، في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جاء بناء ضعافا، يقول في الهامش: لم يأتي هذا البناء في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع. جاء بناء ضعافا للضعف المادي، فهم ذرية أيتام محتاجون إلى المال. أما في قوله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جاء بناء ضعفاء للضعف المعنوي، بمعنى عدم القيام بالأمر، حيث إن أباهم ترك لهم جنة فيها من كل الثمرات، وإنما ضعفهم من جهة أنهم يحتاجون إلى من يقوم بأمرهم، وعلى هذا جاء هذا البناء ضعفاء في القرآن كله، يعني للضعف المعنوي، نحو قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقوله تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وعلى تلك القاعدة جاءت أبنية جموع القرآن الكريم، يعني فعلاء تكاد تختص بالمعنوي وفعال بالمادي، وانظر شدادا وأشداء ونحو ذلك، ثقال وكبراء، ويأتي إن شاء الله كل في موضعه.
يعني هذه قاعدة، هذه قاعدة الفعال والفعلاء والفعال، هذه قاعدة، فأينما وجدت فعالا فذلك للقلة، وإن وجدت فعالا أو فعلاء فإنما ذلك يكون الكثرة. هذه قاعدة في القرآن. يبقى هنا في دلالة للبناء، دلالة الأبنية على المعاني، دلالة أبنية الجموع على معانيه. يلا سيدي.
ثالثا، في دلالات أبنية اسم الفاعل. ألف: الدلالة على النسب. قال المبرد: المتوفى سنة 86 و200 من الهجرة، فإن كان ذا شيء أي صاحب شيء بني على فاعل نحو قوله تعالى خلق من ماء دافق، وماء دافق على النسب كلابن وتامر أي ذي دفق.
دي مهمة أو لأنها موجودة في القرآن وفي اللغة كتير، إن هو أن يأتي اسم الفاعل لأحد التأويلات، لأن لا تأويلات أخرى، أن يأتي اسم الفاعل بمعنى النسب وليس بمعنى اسم الفاعل. وكذلك صيغة المبالغة ستأتي، تأتي بمعنى النسب لا تأتي بمعنى اسم الفاعل المفهوم. فما دافق هو ليس دافقا بذاته، إذا كنت عايز الحقيقة هو مدفوق صح، ليس دافقا، كيف ينسب له أن يكون دافقا؟ إنما الدفق من صاحبه هو الذي يجعله ماء مدفوقا، إذا أردت يعني إيه؟ ها؟ طيب يبقى اسم الفاعل، اسم الفاعل قد يراد به النسبة، زي النسب كده نسبة للشيء، زي لابن وتامر. لابن دي مش مشهورة في المجتمع بتاعنا، لكن تامر ما كتير من اسمه تامر صح؟ هو تامر دي معناه إيه؟ يعني ذو تمر، يعني صاحب تمر. فيبقى الشخص اللي عنده تمر كتير او شغال في التمر او بيبيع بيشتري او الى اخره بس اسمه تامر. ودي شائعة في لكن وكذلك في اللغة لابن، يعني اللي هو يعني عنده مثلا محل ألبان او مش عارف منتجات ألبان وحاجات الجميلة دي، فيسمى هذا الرجل لابن على معنى الايه، اسم الفعل على معنى الايه، ها قولوا بقى صح، هتناموا مني ليه؟ على معنى النسبه، نسبه يعني ذو كذا، ذو صاحب كذا، ها. فيبقى ذو دفق، تمام. وبتيجي كمان في غير هذا البناء، اتفضل يا سيدي.
قوله تعالى ويقولون ان لمردودون في الحافره، والحافره قال مجاهد المتوفى سنة 400 من الهجرة فاعلة بمعنى مفعولة، وقيل على النسب أي ذات حفر. وقوله تعالى
الأرض مقصود بها الأرض، يعني الحفرة اللي هو احنا شرحناها ظن قبل كده، اللي هي معناها التي حفرت بأقدام السائرين. احنا راجعين تاني اللي مشينا فيها قبل كده وأثرنا فيها بأقدامنا، أثم رجوع هي قضية القضايا مع قضية البعث، هي قضية القضايا البعث والآخرة. فأثم رجوع في الحافرة مقصود بها اللي هي الأرض المحفورة، يعني ده المقصود. فإما أن تكون على معنى المفعول بمعنى محفور، أو تكون بمعنى ذات الحفر ذات الأثر، يبقى برضو هنا بمعنى النسبة. يعني
قوله تعالى ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
نعم.
قال وكون النهار مبصرا أي ذا إبصار، وهذا كما تقول ليل قائم ونهار صائم، ومعنى ذلك يقام فيه ويصام، فكذلك هذا معناه يبصر فيه، فهو لذلك ذو إبصار. ثم تجوز بأن قيل مبصرا فهو على النسب كقوله تعالى عيشة الراضية، فهو في عيشة الراضية أي مرضية. قال الرضي والأولى أن يكون على النسب كنابل وناشب. قلت وتامر ولابن.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ده كتير في اللغة جدا وموجود في القرآن الكريم. النهار مش مبصر، النهار بيبصر، إنما يبصر فيه، يعني يبصر الناس في النهار. فوصف النهار في القرآن الكريم اللي يسكن فيه والنهار مبصرة، هو ليس وصفا للنهار، إنما وصف لما يقع فيه. يبقى حاجة من اتنين، يعني معناها أو الشاهد لنا هنا ذو إبصار، يعني ينسب فيه الإبصار، منسوب إلى الإبصار أن هذا النهار صار كذلك. وكذلك في قوله تعالى فهو في عيشة الراضية، يعني في الجنة الآخرة. هي العيشة اللي راضية ولا اللي عايش فيها هو اللي راضي؟ اللي عايش فيها هو اللي راضي، تمام. يبقى ذات رضا، ينسب فيها صاحبة الرضا، يعني هي قد حازت الرضا، فأينما يدخلها أهلها يجدون الإيه، يحصلون الرضا. يبقى كل ده على القاعدة الإيه، أن يكون اسم الفاعل على معنى النسب، زي الأمثلة اللي صدق دي، نابل وناشب ولابن وتامر، كل هذه الأبنية، أبنية اسم الفاعل على معنى النسب. قد يكون هذا الكلام جديدا على أذهان بعضكم، لكن إن شاء الله بالمذاكرة والمراجعة هتلاقي قد تعودت على ذلك. هذا جزء عام كله، فأنتوا بتقروه وحفظينه وتسمعوه في الصلوات، فزي ما قلت لك دون ذلك في مصحفك وستنتفع إن شاء الله تعالى. يلا سيدي.
قلت وقضية الصفوة المحلات كأنك تراه، هنا هي البحث في أغراض عدول اللسان العربي عن صيغ النسب إلى صيغ اسم الفاعل مع إرادة معنى النسب، وأن هذا العدول يكون لأغراض البيان العالي.
تمام، يعني أنا إن شاء الله إحنا بحثينا لما نبدأ في التفسير بإذن الله، إذا وجدنا اسم فاعل يراد منه النسب، فيكون السؤال المطروح: لماذا عدل النظم المعجز الكلام رب العالمين سبحانه وتعالى عن المراد؟ قال ذو كذا، ذات رضا مثلا، بدل راضية تبقى ذات رضا، لماذا؟ ما الحكمة؟ ذات حفر إلى آخره. هناك فوائد في كل بقى يتظهر في سياقها وفي ماشي، ويشبه ذلك ما يأتي. تفضل.
ومثل ذلك تجده في صيغة المبالغة التي يراد بها النسب، نحو قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فالنفي في الآية ليس للمبالغة ولكنه للنسبة، يعني لا ينسب تعالى للظلم بحال أبدا.
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو نفيت المبالغة عن شيء تثبت الأصل، ولكن تنفي المبالغة. تمام. فإذا قلت فلان مثلا، يعني فلان ليس بفهام للأمور لكنه يفهم، مظبوط؟ فأنت إذا الأصل، يعني الأصل أنك إذا نفيت المبالغة فإنما أنت تثبت الأصل وتنفي المبالغة، ده الأصل الكلام. فلو أجرينا هذه القاعدة على هذه الآية: وما ربك بظلام للعبيد، يبقى على 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 هذه القاعدة يكون النفي للمبالغة وإثبات للأصل، حاشاه جل جلاله يظلم ولكن ليس بظلام، لا يبالغ في الظلم، حاشاه جل جلاله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما الحكاية؟ إن صيغة المبالغة هنا الغرض منها ها النسبة، فاللي بينفي هنا بينفي إيه؟ ها بينفي النسبة، فده أعلى، أعلى من أن تنفي اسم الفاعل، أنت بتنفي أصل النسبة، أنت بتقول بقال وبدال ومش عارف جزار ونجار، هو ده معناه أنه بينجر كتير ويجزر كتير صيغة مبالغة؟ لا، إذا قلت نجار وبقال الفعال دي الصيغة دي صيغة مبالغة. إذا أتيت بها لأصحاب الحرف إنما تقصد ماذا؟ ها؟ النسبة، أنه منسوب إلى تلك الصنعة، منسوب للبقالة، منسوب للجزارة، منسوب إلى ذلك. فإذا جاءت صيغة المبالغة لمعنى النسبة، وهو كثير في الكلام حتى في الكلام العام، إذا جاءت صيغة المبالغة لمعنى النسبة، فحينما يأتي النفي يأتي لنفي ماذا؟ ها؟ النسبة. فيبقى تأويل الآية بقى لحضراتكم دلوقتي: وما ربك بظلام للعبيد لا ينسب إلى الظلم بحال البتة، عكس ما كان يتصور، لأن النفي هنا نفي لنسبة الظلم إليه سبحانه وتعالى، لأن تلك الصيغة لصيغة فعال صيغة مضارعة، إنما جاءت لإثبات النسبة. أظن كده وضحت. وقد تأتي للمعنى المبالغة، يظهر من السياق ومن المعنى ومن الاستعمال. فإذا قلت نجروا بقلوا بدلوا جزروا وحملوا وحددوا، كل ده ماذا تريد؟ أنت تريد النسبة، أنه منسوب إلى تلك المهنة، مظبوط؟ فهو شائع جدا في اللسان هنا استخدام صيغ المبالغة، سيما تلك الصيغة لصيغة فعال في معنى الايه. ها طيب، في صيغة تانية في القرآن؟ اي نعم، يلا يا سيد فضل.
ونحو قوله تعالى وما كان ربك نسيا، يعني لا ينسب الى النسيان بحال جل جلاله. وفي القرآن الكريم يبلغ ذلك النظم منتهاه من الكمال والجمال، والله اعلم.
يعني تكتفون
نخلص اللي هي الباء دي، نقف على ربيع ان شاء الله.
طيب.
باء ثبوت التاء وعدمه مع اسم الفاعل المؤنث، ياتي بناء اسم الفاعل على فاعل ومفعل من الصفات التي تختص بالمؤنث بغير تاء التانيث، نحو حائض وطالق ومرضع، وقد تثبت لها التاء في مواضع اخرى. وضابط ذلك والله تعالى اعلم أنك إذا أردت النسبة والصفة لم تأتي بالتاء، وإن أردت الفعل والحال أتيت بالتاء، وعلى ذلك جاء القرآن كله بنظم بديع. ومن ذلك قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، حيث أريد الفعل وحال الإرضاع وهو المناسب للسياق ومقتضى الحال. وكذلك قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، حيث أريد الفعل وحال العصف وهو المناسب للسياق، في حين أنه في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أريد الوصف والنسبة أي ذات عصف وهو المناسب للسياق، حيث هو ضرب للمثل.
صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع سهل إن شاء الله، وكده لما تكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يفتح عليه. لما نتكلم في اسم الفاعل لما يصف المؤنث، اسم الفاعل لما يصف المؤنث يكون حاجة من أشياء المؤنث تخص المؤنث، زي حامل ومرضع، تمام؟ فإذا قلت امرأتي حامل هذا الأفصح، لا تقول امرأتي حاملة، إذا شئت الحملة فتقول امرأتي حامل، امرأتي مرضع، مظبوط؟ مرضع لأنها يعني في هذا الزمان ترضع. لكن أحيانا تجد الكلام الفصيح يأتي بتاء التأنيث لاسم الفاعل الذي لا يؤتى معه بتاء التأنيث، فإذا قلت امرأتي مرضعة تقول الآن، يعني إنها ترضع الآن، مرضعة الآن. فإذا أضفت التاء فأنت تقول أنها متلبسة بالفعل الآن، إذا حذفت التاء تقول هذا من صفاتها لكنها لا تفعل ذلك الآن، مظبوط؟ ففي الآية في سورة الحج ربنا تعالى يقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة، لو فكناها يعني امرأة في حالة الرضاعة قد ألقمت ثديها لفم ولدها، لو قال يوم ترونها تذهل كل مرضع يعني معناها من شأنها الرضاعة ولكنها لا ترضع الآن، لا ترضع الآن. لكن لما جاءت التاء جعلت الصورة أن تقوم الساعة وامرأة قد ألقمت ثديها في فم وليدها في حال الرضاع، متلبسة بحال الرضاع، وسيكون هذا الهون مذهلا لها فتنسى فيسقط الولد ولا تلتفت لثدي ولا لولد ولا شيء. جت منين دي يا مولانا؟ جت بالتاء. التاء دي نقلتنا من الوصف للحال، وهذا تجده كذلك في الايه، في الايات بتاعه الريح، الريح عاصفه وريح عاصف، ده في يونس وده في الانبياء. فهنا عاصفه يعني حاله كون في الان، ده اللي بيحصل فعلا، كان بيحصل ليوسف لسليمان عليه السلام، تمام. لكن هناك مثل للانسان، اذا اشتد الامور يقول يا رب يا رب، اذا توسع عليه يكفر، مثل يضرب. ليست عاصفة الآن، لكن في حكاية سليمان إنها تعصفه بأمره الآن، فاهمين الفكرة؟ فلما كانت الصورة وصف للحال جاءت التاء، لما كان الكلام لضرب المثال ذهبت التاء، لا يقصد أنه يكون ذلك واقعا الآن. عدت؟ كانش داعي للقفشة اللي حصلت، الموضوع سهل يعني. يلا سيد.
ومثله في قوله تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أريد الوصف والنسبة، أي ذات انفطار، وهو المناسب للسياق حيث إنه حكاية عن المستقبل، والله أعلم. ولعل الله تعالى أن يمدنا بمدده لبيان وجه المناسبة لكل في موضعه إن شاء الله تعالى، فاللهم بلغنا.
طيب، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا يا رب العالمين، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.